السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة الثامنة بعد العشرة الأولى إن لم تخني الذاكرة. وما زال الحديث بنا موصولا مع النبي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا السلام. عنوان هذه الحلقة: يوسف وملك مصر. يوسف مع ملك مصر. آخر ما توقفنا عنده هو دخول يوسف ظلما في السجن، بعدما ظهرت براءة يوسف سجنوه ظلما، واستمر سجنه لمدة 7 سنين. ورأى أهل السجن منه الإحسان والصدق ونبل الأخلاق والأمانة، ودعا أهل السجن إلى عبادة الله وحده، وإلى الكفر بكل من عبد من دون الله، فأسلم على يده من أسلم، وأصر على باطله من أصر، وكان من جملة من أسلم ساقي الملك وخباز الملك. وقد رأى ساقي الملك رؤيا، وقد رأى خباز الملك رؤيا، وطلب من يوسف عليه السلام التأويل، فأول على أحسن ما يكون التأويل. ثم خرج ساقي الملك وعاد إلى الخدمة والعمل، أما الخباز فقد صلب وقتل كما أول يوسف عليه السلام الرؤية. وكان عليه السلام قد طلب من ساقي الملك أن ينقل مظلمته إلى الملك: اذكرني عند ربك، قل للملك إن في سجنك مظلوم، تهمته أنه عفيف، رفض الزنا فحبس، رفض الخيانة فسجن. سبحان الله العظيم. لكن ساقي الملك مع الأسف نسي يوسف، ونسي حكاية يوسف، واستمر يوسف عليه السلام في السجن لمدة 7 سنين. ثم جاء الفرج من الله. رأى الملك رؤيا عجيبة، جمع الكهنة والسحرة والحاشية والخاصة، وطلب منهم أن يؤولونها له، فعجز الجميع. ماذا رأى الملك؟ اسمع: وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الله أكبر. عجز الكل عن تأويل الرؤيا، وبمنتهى البساطة قالوا لا ندري، قالوا أضغاث أحلام. هذا الذي رأيته أيها الملك أضغاث أحلام. ما هي الأضغاث؟ الأضغاث يعني الأخلاط، مفردها ضغث، والضغث هو الحزمة والباقة من الشيء. أضغاث أحلام أخلاط أيها الملك، يعني حضرتك اتغطى كويس. أضغاث أحلام أخلاط. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الله، مع كفرهم لما سئلوا سؤالا جهلوا الرد عليه بقمة البساطة، قالوا لا ندري. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أفلا نأخذ من هذا درسا؟ الدرس هنا أمرنا ربنا به عندما قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أن تحشر نفسك فيما لا تعلم، إياك أن تحشر أنفك فيما لا تحسن. يا أخي، حتى الكفرة في زمان يوسف لما سئلوا في مسألة وجهلوا جوابها قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نصف العلم لا أدري. نعوذ بالله من كل أحد يعتبر نفسه أبو العريف، ده بيفهم في كل حاجة، ده اللي دهن الهوى دوكو، ده واد مخلص. إذا تكلمنا عن التاريخ تحس انك بتكلم الجبرتي او ابن خلدون، اذا تكلمنا في السياسة تحس انه مصطفى كامل بيتكلم، محمد فريد، اذا تكلمنا في الطب تحس انه بقراط، بيفهم في كل حاجة، عمره ما يقول ابدا لا ادري. وهذه مصيبة كبيرة. الملائكة قالت لا ندري، النبي محمد سئل مرات قال لا أدري، الصحابة قالوا مئات المرات لا ندري، الأئمة الكبار طرحت عليهم مئات الأسئلة وقالوا في كثير منها لا ندري. إذا لم نتعلم هذا الأدب سيعم البلاء ويطم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا تنبه الملك، تنبه ساق الملك إلى هذا الرجل المظلوم في سجن مصر الذي فتح الله عليه هذا العلم. هنا تنبه ساق الملك وقال الذي نجا منهما، اللي هو ساق الملك قال للملك يعني وللحاشية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، كلمة أمة لها أكثر من معنى في لغة العرب، فتأتي بمعنى الجماعة الكبيرة من الناس، ومنه قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. الأمة في هذه الآية معناها الجماعة الكثيرة العدد. وتأتي كلمة أمة بمعنى الطاعة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، سيدنا إبراهيم أمة يعني يساوي أمة كاملة. وقال بعض المفسرين بل أمة هنا معناها طائعا منقادا لأمر الله. وادكر بعد أمة في هذه الآية في سورة يوسف يعني بعد فترة زمنية. سبحان الله، نفس التشكيل، نفس الحروف، في سياق كل جملة تغير المعنى تماما. وادكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن، كنتم خير أمة يعني خير جماعة كبيرة من البشر، إن إبراهيم كان أمة يعني طائعا لربه عز وجل، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا، شفت الإيجاز في القرآن، شفت الإضمار في القرآن، ما قالش بقى القرآن وبعدين سألوه مين بقى هذا الذي عنده علم التأويل، قال ده كان راجل صالح معايا في السجن بقاله 7 سنين مسجون ظلم. طيب يلا جه فرمان من الملك، أيها الحراس خذوا الساقي واذهبوا إلى سجن كذا، وبعدين نزل بقى الساقي وفتحت الزنزانة وسلم على سيدنا يوسف وقال له يا راجل بقالك 7 سنين نسيني. القرآن ما قالش الكلام ده خالص، ضو على طول وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعدها مباشرة يوسف أيها الصديق أفتنا، القرآن في إيجاز، هنا إضمار لأن هذا يفهم والقرآن بليغ. يوسف أيها الصديق أفتنا، لماذا قال له يوسف أيها الصديق أفتنا؟ ليه ساق الملك لقب سيدنا يوسف بالصديق؟ ليه؟ لأنه لم يكذب أبدا، قعد معاه في السجن 5-6 سنين عمره ما شافه بيكذب كذبة، عمره ما سمعه بيقول كلام باطل. صديق، والصديق هو الذي يصدق ويتحرى الصدق، والناس يكتبون عند الله هذا صديق وهذا كذاب. وفي الحديث وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيل البشر بعضهم مكتوب عند الله فلان الصديق، علي الصديق، حسن الصديق، محمد الصديق، إبراهيم الصديق، الثاني مثلا عمرو الكذاب مثلا، أي اسم بقى، الضلالي. سبحان الله العظيم، يوسف أيها الصديق أفتنا، فلقبه صديق لأنه ما سمعه يكذب أبدا. وقيل بل لقبه بالصديق لصدقه في تأويل الرؤيا له، ما هو قال له هتخرج وهترجع ساق الملك تاني. وفعلا تفسير سيدنا يوسف لرؤيا ساق الملك وقعت كما أخبر، رأى منه الصدق في هذا العلم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. سيدنا يوسف على طول أول الرؤية ولم يستغل الفرصة ولم يعتب على ساق الملك بكلمة، ما قالوش انت لسه فاكر يا راجل، هو ما كانش عيش وملح مع بعض يا راجل، مش انا اللي قولت لك الرؤية والعز اللي انت فيه ده، مش انا قلت لك يا راجل ده انا موصيك تقول حكايتي للملك تنساني، بقى ده كلام ولاد الاصول، هو انت ما عندكش دم مثلا؟ يعني ما عتبش على بكلمة ولم يستغل الفرصة، فقالش والله ما نفسر الرؤية إلا ما اطلع برا السجن، لم يستغل الفرصة ولم يعتب على الساقي بكلمة. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. ده حتى ما عتبش على الساقي بكلمة، ده حتى ما استغلش الفرصة. رأى الملك في منامه السنين المجدبة والسنين الخصبة. شوف بقى سيدنا يوسف أول الرؤية ماذا قال؟ قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. ده بيقول لهم طريقة تخزين الحبوب كمان، يعني مش بيفسر الرؤية وبس. ده سيدنا يوسف هنا خبير اقتصادي كبير وخبير زراعي كبير. تزرعون سبع سنين دأبا يعني متواصلة، ازرعوا على قد ما تقدروا في السبع سنين دول، ازرع في السهل والجبل ربنا هيبارك والنبتة هيخرج، ازرع في اي حتة هتطلع الثمرة ان شاء الله. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله عشان ما يسوش يعني الا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سؤال مهم جدا، هو الملك شاف ايه؟ شاف سبع سنين، سبع بقرات سمان، سبع سنبلات خضر. سيدنا يوسف أول السبع بقرات السمان والسبع سنبلات الخضراء بسبع سنين خصبة. أهل مصر يزرعوا في أي حتة إن شاء الله الزرع سيخرج. ورأى سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات يابسات، سيدنا يوسف فسرها بسبع سنين مجدبة تأكل الأخضر واليابس. بس سيدنا يوسف زود حاجة في التفسير، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الملك ما شافش ده، السبع بقرات السمان سبع سنين مخصبة، العجاف سبع سنين مجدبة، ده تفسير الحلم. السبع سنبلات الخضر سبع سنين مخصبة، السبع سنبلات اليابسات سبع سنين مجدبة، ده اللي الملك شاف. سيدنا يوسف زود حاجة الملك ما شافهاش. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جابها منين سيدنا يوسف دي؟ من عند الله عز وجل. كانت هذه معجزة من معجزاته أظهر الله بها نبوته وفضله وعلمه، ووقع التأويل كما قال عليه السلام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، بعد سبع سنين جدب وجوع وضنك، وفيه يعصرون. يعصرون ايه؟ قالك ما هو البقر بقى هيأكل بقى ويرتع ويسمن، فيعصرون ضروع الأبقار والشياه لبنا يعني. وقال بعض أهل العلم: يعصرون يعصرون الحب لاستخراج الزيت بعد سبع سنين شقاء وضنك وجوع وجدب، تيجي السنة بقى اللي فيها الفرج، الزرع يخرج تاني بإذن ربه عز وجل، الأبقار تأكل تسمن، يحلبون الألبان ويعصرون الحبوب زيتا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الملك سمع تأويل الرؤية، قال: من ما هذا الشاب النابغة العالم؟ ائتوني به أريد أن أراه. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول، يعني راح لسيدنا يوسف، قال: ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى الملك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. تخيل نفسك مطرح سيدنا يوسف محبوس ظلم 7 سنين في سجن مصر، ملك مصر بعت لك وزيره، بعت لك واحد من كبار الحاشية لحد الزنزانة، اتفضل اطلع الملك عايز يقابلك. لو انت مكان سيدنا يوسف هتعمل ايه؟ هتقول له ابوس ايديك طلعني وريني الاسفلت فين. صح؟ 7 سنين سجن يا راجل، وهيطلعوك معزز مكرم والملك عايزك تبقى من حاشيته ومن خاصته. تصوروا سيدنا يوسف رفض يخرج، قال لا انا لازم اخرج مرفوع الراس، انا دخلت هنا بتهمة ظلما، اتهموني اني راودت امرأة العزيز، وبعدما ظهر لهم الدليل القاطع والحجة الدامغة اني بريء سجنوني ظلما، مش هخرج ابدا الا بعد رد اعتباري. ارجع الى ربك، روح للملك بتاعك، اجري خليه يحقق في هذه القضية، سأله ما بال النسوة، ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. روى الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لصبر اخي يوسف وكرمه، والله يغفر له، حيث ارسل الي ليستفتى في الرؤيا وان كنت انا لم افعل حتى اخرج. سيدنا النبي بيقول لو انا مكان سيدنا يوسف وبعتولي وانا في السجن مظلوم افسر الرؤيا للملك كنت رفضت لحد ما اخرج الاول. وعجبت من صبره وكرمه والله يغفر له، اتي ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم بعذره، ولو كنت انا لبادرت الباب. سيدنا النبي بيقول لو انا كنت مكانه وقالوا لي اتفضل اخرج والملك عايزك تبقى من رجالته لبادرت الباب، كنت جريت ناحية الباب عشان اخرج، ولكنه احب ان يكون له العذر. وقف هنا، الحديث صحيح؟ ايوه النبي قال هذا الكلام. الله، يعني طب النبي قال هذا الكلام ليه؟ هذا من باب تواضعه ومن باب هضم حق نفسه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع ان ربنا قال له ولا تكن كصاحب الحوت، سيد الانبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. امال ليه بيقول هذا الكلام؟ هذا من باب تواضعه ومن باب هضم حق نفسه ومن باب تعليم أمته الأدب مع كل الأنبياء. في رد تاني أحلى من الرد ده، قالوا لا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حتى لا يكلف أمته إلا بالأمر اليسير، لأنه أستاذهم قدوتهم شيخهم أسوتهم، وقد أمر الله المسلمين باتباع النبي، فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي بيعلمنا الأخذ بالأيسر، ليه؟ حتى لا يكلف الأمة ما لا تطيق. زي إيه؟ في الهجرة سيدنا عمر هاجر جهرا، طاف بالكعبة متمكنا، وقال لكبار أهل مكة وهم بناء الكعبة إني مهاجر، شاهت وجوهكم، من أراد منكم أن يرمل زوجته أو أن يتم أولاده أو تثكله أمه فليتبعني. لكن النبي محمد لما جي هاجر، هاجر إيه؟ سرا. ليه؟ هو سيدنا عمر أشجع من النبي؟ لأ، لو هاجر النبي جهرا لظن الصحابة أنه لا ثواب في الهجرة إلا إذا كانت جهرا كالنبي. هو هاجر سرا رحمة بالضعفاء من أمته حتى لا يكلفهم ما لا يطيقون. وهذا الكلام من هذا الباب. سيدنا يوسف نبي عارف أنه معصوم وهيطلع هيطلع وسيلتئم شمله مع والده وإخوته، ما هو والده فسر الرؤيا زمان وهو صغير، وسوف يرفع ربنا مكانته ويمنحه كذا ويعطيه كذا، إنما أنا وإنت وهو ما نعرفش. نعم، لماذا فعل يوسف ذلك؟ رفض أنه يخرج حتى تظهر براءته، حتى لا يضع نفسه في موضع الريبة، حتى لا يشار إليه بعد أليس هذا يوسف الذي راود امرأة العزيز عن نفسها، أراد أن يخرج مرفوع الرأس، وأي أحد يضع نفسه في موضع الشبهة لا يلومن إلا نفسه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في معتكفه وجاءته زوجته صفية وخرج يقلبها ليلا، فمر برجلين من الأنصار فأسرع، قال على رسلكما هذه زوجتي صفية. قالوا سبحان الله، وهل يظن بك إلا الخير يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. سنعود عدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والحمد لله رب العالمين، وما زلنا مع نبي الله يوسف عليه السلام. جاءه الرسول من قبل الملك ليخرج، فأبى أشد الإباء أن يخرج إلا بعد أن يحقق الملك في تهمته حتى يخرج من السجن مرفوع الرأس معزز مكرم عليه وعلى نبينا السلام. وبالفعل جمع الملك النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، جمع النسوة ليحقق بنفسه في القضية. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله، جمع الملك النسوة وحقق في القضية. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ما معنى كلمة خطبكن؟ خطبكن من الخطب، والخطب هو الأمر العظيم الجلل، بيقول لهم ايه المصيبة اللي انتوا عملتوها دي؟ الملأ. وقال نسوة في المدينة، الصف الاول، ديدي هانم وتيتي هانم، ايه البلاء، ايه الكارثة اللي عملتوها دي؟ ما هذا العار؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. المدينة الناس اللي فوق ده بيزور امرأة زوجة العزيز، عارفينها وعارفاهم. الملك متعجب يكاد ينفجر من الغضب، ما خطبكن، ما هذه المصيبة التي فعلتن؟ الخطب هو الحدث الجلل، ومنه قول ربنا فما خطبك يا سامري؟ ايه المصيبة اللي انت عملتها يا سامري يا مجرم، تعمل عجل ذهب للناس عشان يعبدونه من دون الله؟ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ شوف بقى رد النسوة، وفيه دليل من أدلة براءة يوسف. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. كلمة سوء هنا جاءت نكرة، يعني ما رأينا عليه أي سوء، ما شفناش منه أي شيء غلط، لا نظر نظر حرام ولا وضع يده على حرام، ولا نطق بحرام ولا جلس يسمع إلى حرام، ده كأنه ملك. مش هم برضو زمان قالوا قلنا حاشا لله ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم. بقى مجلس فيه 70-80 واحدة ست من النساء اللي فوق، اللي لابسة مش عارف ايه، واللي حط ايه، واللي عاملة شعرها ازاي، واللي ايه، جلست يعني اعوذ بالله، وهو ايه عينه في الارض، لا نظر نظرة حرام، ولا نطق بكلمة حرام، ولا وضع يده على حرام، وكل امرأة تدعوه للحرام. ولذلك آثر السجن على ما تدعوه كل امرأة إليه منهن. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ده كأنه ملك. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق يعني زهق الباطل، يعني الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، اعتراف صريح، وإنه لمن الصادقين في كونه بريء في قوله لزوجي زمان هي راودتني عن نفسي، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عمر ما ربنا يصلح خائن، إن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. سؤال، هي قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، من صاحب هذا الكلام؟ من القائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قال بعض أهل العلم يوسف، بعدما سمع اعتراف المرأة أمام الملك بأنها هي التي راودته وأنه صادق طاهر عف، قال ذلك ليعلم، يعني زوجها العزيز الذي رباني وأحسن علي، أني لم أخنه بالغيب، أني ما خنته في عرضه، بل كنت أمينا على عرضه. القول الثاني وهو الراجح، هذا كلام المرأة، ذلك ليعلم يعني زوجي أني ما وقعت في الزنا، نفسي ضعفت نعم، غلقت الأبواب نعم، لكن يوسف لم يلمسني، أنا ما وقعت في الزنا، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ألد أعدائك أيها الإنسان نفسك قبل إبليس، ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان يزين الحرام، يوسوس بالباطل، يؤز على المعصية، يحض على مخالفة أمر الله، فلو صادفت وسوسة الشيطان قلبا نقيا سليما طاهرا لا يتأثر صاحبه، أما إذا صادفت وسوسة الشيطان قلبا مريضا وصدرا صدئا ونفسا لئيمة وإنسانا وقحا، عندها يقع الإنسان في المعصية. ولذلك الشيطان يتبرأ من العصاة في جهنم، يقول وما كان لي عليكم من سلطان، أنا بمجرد ما أمرتكم بالحرام سمعت وأطعت، فلا تلوموني، ولكن لوموا أنفسكم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك بعدما تيقن من براءة يوسف، ايه ده ما شاء الله، ما هذا الشاب العجيب، علم ونقاء وطهر وصبر وصديق ورجل محسن، ده كنز، لابد أن يكون من رجالي، لابد أن يكون من خاصتي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. سؤال، لماذا حسن ظن الملك بيوسف عليه السلام؟ واحد، لعلمه بتأويل الرؤيا التي عجز عنها الجميع. اثنين، لتيقنه من عفافه، من أمانته، من شرفه، من نبل أخلاقه. ثلاثة، لعلمه بصبر يوسف وبثباته في السجن ولرفضه أن يخرج إلا وهو مرفوع الرأس بعدما تظهر براءته. كذلك لحسن أدبه ولستره على امرأة العزيز. شوف قال إيه، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما قالوش روح خلي الملك يحقق في امرأة العزيز اللي هي بنت أخت الملك أصلا وزوجة رئيس وزراء الملك أصلا. قال له تعالى بقى أقول لك الحكاية، ده قعدت شهور ورايا تراودني عشان أزني بها وقطعت في. ما قالش خالص، ستر عليها، ما جابش سيرتها. الملك أعجب بنبل أخلاق هذا الرجل وبعلم هذا الرجل. قال لا، هذا لا يفوت، هذا لا بد أن يكون من خاصتي، من ألصق الناس بي، من رجال الخلص. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه جابوا سيدنا يوسف وطلع براءة ودخل قصر الملك وتقابله وتكلمه، سمع الملك منه بيانا وبلاغة وسحرا، يعني في الكلام وعلما. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن أمين. شوف، إذا اختار أي ولي أمر للمسلمين صاحب الكفاءة والأمانة نجح ونجحت دولته. أما إذا اختار أهل الثقة ولو كانوا بلا كفاءة وبلا أمانة ضاعت الدنيا. هذا ملك كافر يعرف كيف يختار الرجال. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا أكثر من وقفة. قال الإمام مالك مصر خزانة الله في الأرض. سيدنا يوسف بيقول للملك إن كنت عايزني أكون من رجالتك أعمل في دولتك، أنا عايز أبقى وزير المالية، اجعلني على خزائن الأرض. قال مالك مصر خزانة الله في الأرض. رحم الله زمانا كانت مصر تعين كل أهل الحجاز وكل دول الخليج، تعينهم بالمدرسين والأطباء والمساعدات المادية، وهكذا يفعل المسلم مع إخوانه إذا احتاجوا. رحم الله زمانا كانت مصر خيرها لا ينقطع عن كل دول المسلمين. مصر كانت تبعث معونات لبعض دول أوروبا. وقرأوا التاريخ، سبحان الله العظيم، اللهم أغني مصر وأهلها يا رب العالمين. شوف في زمن سيدنا يوسف مصر بتوزع القمح على كل الدول المحيطة بها منحة بلا مقابل. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني رجل أمين، مش هسرق أموال الدولة. عليم يعني كف، سأدير الأمور وأخرجكم من هذه الأزمة الطاحنة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا سؤال مهم جدا، كيف طلب يوسف عليه السلام الإمارة؟ كيف طلب يوسف عليه السلام المنصب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ولما جاءه أبو ذر وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ عيني أي حاجة، قائد، قاضي، أمير، خازن بيت المال، أي منصب كبير كده. قال النبي: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وستكون حسرة وندامة يوم القيامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. كيف طلب يوسف عليه السلام المنصب؟ اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. الجواب: اختار يوسف عليه السلام المنصب من أجل العمل من خلاله على هداية الناس، فالناس على دين ملوكهم. يا سلام، شوف بقى، رئيس الوزراء في زمان عزيز، في زمان ملك مصر، نبي، الناس يبقى حالهم ايه؟ الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. فيوسف طلب المنصب لا للمنصب، إنما للعمل من خلاله على هداية الخلق. الرد الثاني: قالوا إنه رسول الله، والرسول يجب عليه رعاية مصالح الأمة. ولما علم يوسف أنه هو الوحيد القادر على الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، كان يستوجب عليه أن يطلب هذا المنصب، كان هذا فرض عين عليه. زي إيه؟ واحد بيغرق وبعدين الناس مش عارفة تنزل تعوم وتجيبه إلا واحد بس، يبقى واجب عليه ينزل يجيبه. ولو هلك الإنسان وأنا أقدر أن أخلصه ولا يقدر غيري، يبقى أنا مجرم آثم. فسيدنا يوسف عارف مفيش غيره في الوقت ده يصلح أن يخرج بالبلد من أزمتها سواه، ولذلك طلبها رعاية لمصالح الناس، لا طمعا في المنصب. فمقام النبوة أعلى من كل منصب وأعلى من كل مكان. الفائدة الأخيرة هنا: قال أهل العلم: يباح للرجل الفاضل أن يعمل في السلطان الفاجر أو حتى عند السلطان الكافر. ما هو ملك مصر وقتها كان كافر، وسيدنا يوسف هيشتغل وزير يعمل تحت سلطانه. قالوا: يجوز إذن للإنسان الفاضل أن يعمل للسلطان الفاجر أو حتى الكافر، بشرط أن يفوض إليه السلطان الأمر والنهي. وقال بعضهم: بل هذا خاص ليوسف، والملك أسلم هو الآخر، والأول هو الراجح. ما هي مؤهلات يوسف؟ إني حفيظ، ما بسرقش، راجل عندي أمانة، عليم، كفء بهذا المنصب، سأخرج بكم من هذه الكارثة. طيب، وماذا بعد؟ هل قبل الملك؟ هل عين يوسف عزيزا لمصر وعلى خزائن الأرض؟ كيف فعل يوسف عليه السلام ليخرج مصر من أزمتها، ليحفظ الناس من الهلاك جوعا؟ هذا ما سوف نفصل في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمة الإسلام بشرى، إننا بلناح فجرا في شباب وباشا.